إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع الفقه وأصول الفقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في الموازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، ويجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، ونشر ذلك بين الناس. اللهم أدم علينا خيرك وأنت أرحم الراحمين. ما كان الله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم، ما زلنا في كتاب مع كتاب المنهاج والنفقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحضانة حفظ من لا يستقل بأمره. حفظ من لا يستقل يعني لا يستقل بأمره. أصل الحضانة هي الرعاية للوصول إلى ما ينفع ويصلح للمرء، وأيضا فيها كفاية المرء عما يضره والوصول النفع له. فهنا شرعت الحضانة. قال فصل: الحضانة حفظ من لا يستقل، يعني لا يستقل بأمره، لابد لأحد أن يكون ممن يرعاه. حياكم الله وإياكم، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم. قال: وتربيته، أي حفظه من كل شر وضر قد يحوط به، وأيضا جره إلى كل ما ينفعه. وهي الحضانة، الحضانة من الحضن، وهو بكسر الحاء هو الجنب، لأنها تضم إلى حضنها. والإناث أليق بذلك. نعم، الإناث أليق بذلك، لأنهن أرحم، لأنهن أرأف، لأنهن أحن على طفل. نعم، والإناث أليق بها لأنهن أشفق وأهدى إليها. وأولاهن، آسف أعتذر، وأولاهن أم. أولى الناس بالحضانة هي الأم، كان الله في عونك، لكن هذا التقصير غير مقبول، اتقوا الله، غير مقبول. قال: وأولاهن أم. وأولاهن أم لأن الأم كما قلنا أرأف، ولأنها تحن على الطفل، ولأنها تتمنى أن يرتقي رقيا عظيما، وأيضا تهتم بمصالحه. هذه لذلك الأم هي الأولى والأحرى بالحضانة. طبعا ما يقولون الأم أولى بشرط، وهذا عجيب، أن لا يكون مزوجا، يعني أن لا يكون المحضون زوج. نعم، إذا كانت صغيرة أو كان صغير وتزوج وكان يستطيع التمتع الاستمتاع أو يتمتع بها دون الوطء طبعا، فالزوج أحنا يعني أولى من الأم. وانظر إلى النظرة اللطيفة للفقهاء في هذا الباب، لما الزوج أو الزوجة أولى بالحضانة؟ لأن السكن والمودة في النكاح، فيكون العطف والرأفة والرحمة أشد. أنت ترى الزوج إذا كانت زوجه ممن يعني يحمد الله عليها، تكون له أما وبنتا وأختا وزوجا في هذا الباب، فتكون الحضانة لها أفضل، أو الحضانة له أفضل، يعني تقدم على الأم وإن كان أجنبي. قال: ثم أمهات يدلين بإناث، يعني لا تكون أم أب الأم مثلا، لأن هذه الجدات التي تسقط في الإرث، أنها تدلي برجل لا يرث. عامة أنتم مسدد، يعني لكم ما لكم من المكانة والفضل والحرص، لكن أيضا لا يمر الأمر من غير معاتبة، لأن الحرص من الأهمية بالمكان، وما فات قد لا يستدرك. أسأل ربي جل وعلا أن يشكر لكم حرصكم وصبركم، ويغفر لي ولكم إن قصرنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتم والأبرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أمهات يدلين بإناث لمشاركتهن في الإرث وفي القرابة وفي الرأفة وفي الرحمة وفي الحنون. نعم، قال: يقدم أقربهن، أي يقدم منهن القربة فالقرب، فالأم تقدم على الجدة، والجدة تقدم على الجد الجدة، وكما قلنا المعنى واحد، الإرث والقربة مع وجود وفور الشفقة والرحمة. قال: والجديد تقدم بعدهن أم أب، تقدم بعدهن أم أبن لمساواتها للأم في المعنى المذكور، وإنما قدمت عليها أمهات الأم للقوة، قوة العرس والقرابة يعني. ثم أمهاتها المدليات بإناث، يعني أمهات الأب أمهاتها المدليات بإناث. لما المدليات بإناث؟ لأنها إن كانت يعني تدلو بذكر لا يرث، فهذا هذه الجدات التي لا يرثنا يسقط إرثهن. فلا يدخلن في المزاحمة في مسألة الحضانة. قال ثم أم أبي الأب كذلك، ثم أم أبي جد كذلك، أي يبدين بإناث لأن لهن ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها وأمهاتها. قال هذا في الجديد. قال أما القديم، وفي القديم الأخوات والخالات يقدمن عليهن، أما الأخوات فلأنهن ركضن معه في الصلب والبطن، وأما الخالة فإن الخالة بنص الحديث أنها تنزل منزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة واردة. وتقدم أخت على خالة لقربها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخالة على بنت أخ وأخت لأنها تدلي بالأم، وبنت أخ وأخت على عمة كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم. قال وأخت من أبوين على أخت من أحدهما لقوة الشفقة والرحمة، وطبعا أيضا لقوة الإرث، هنا تقدم أيضا لقوة الإرث. نعم. والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم طبعا لقوته، الأخت الشقيقة تحجب الأخت الأب إن كانت على الإرث، والثاني مقابل الأصح عكسها لإدلائها بالأم، والأول هو المنصوص والصحيح إن كانت الأم هي تزيد معه بالأب. وخالة وعمة لأب عليهما لأم، يعني على خالة لأم وعمة لأم، لما؟ لقوة الجهة في التعصيب، لقوة الجهة. والثاني لا، لأن التقديم هناك كان لقواتها في الإرث، وهنا لا إرث الواحدة منهما. وصراحة فيها نظر، لأنه إذا قلنا التقديم لإرث فالخالة والعمة من الأرحام، لكن هي أقوى، الخالة والعمة لأب أقوى من الخالة والعمة لأم. المصنف وسقوط كل جدة لا ترث، وسقوط كل جدة لا ترث أي كأم أبي الأم، لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة بحال، فأشبهت الأجانب. والثاني لا لولادتهن وشمول أحكام البعضية لهم، لكن يتأخرن عن جميع المذكورات. وهذا لضعفهن، وقلنا بتفريعا على تقصير في معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث، وهذا ضابط كلي، كل محرم تدلي بذكر لا يرث فهذا سقوط من الإرث. كبنت ابن البنت وبنت العم للأم، نعم، لا تدلي برجل الآرث فتسقط هنا. قال دون أنثى غير محرم كبنت خالة أو بنت عمة. طب وليما هذه لا ترث وهذه لا ترث؟ لا، بنت العمة وبنت خالة أشفق، فيهما شفقة وفيهما قرابة بالأنوثة، وهو كما قلنا إلى الحنو والرفق والشفقة أقرب في مسألة الحضانة، ولأن الجدة السقطة تدلي بغير وارث. وقيل بنت الخالة وأيضا بنت عمة لا تكون حاضنة، لأن الحضانة تعوز إلى معرفة بواطن الأمور، فالاحتياط يكون بالمحال. وجهة صحيحة، وجهة صحيحة في هذا الباب. وتثبت لكل ذكر محرم وارث، وتثبت لكل ذكر محرم وارث كالأبي والجد والأخ وابن الأخ والعم، لوفور الشفقة ولأن قوة القرابة بالإرث هنا متوفرة، والولاية والمحرمية كلها أسباب تعطي حقية الحضانة. على ترتيب الإرث، وهذا فصلناه قبل ذلك، وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح لوفور الشفقة أيضا. وقيل لا، لأن الذكور بعيدة عن الحضانة لافتقارها إلى الاستنابة فيها، وإنما تثبت للأب والجد للولادة ولوفور الشفقة. قلنا والمعنى موجود في العم وابن العم، موجود في العم وابن العم، ووفور الشفقة، وأيضا مساءة المعرة والعصبة. العصبة لازمة للشفقة أيضا، العصبة لازمة للشفقة. يسر الله لكم وعليكم وفتح عليكم بزيت الجنة وزادك الله أدبا. قال المصنف: ولا تسلم إليه مشتهات بل إلى ثقة يعينها، بل إلى ثقة يعينها كبنت أو غيرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: فإن فقد الإرث والمحرمية كابن الخال وابن العمة، أو الإرث دون المحرمية كالخال وأبي العم، فلا في الأصح. طبعا لا في الأصح لما؟ لأن هذه ضعف قرابة، وضعف القرابة تضعف الأحقية في ضعف القرابة تضعف الأحقية في ضعف في الحضانة، ضعف القرابة تضعف الأحقية في الحضانة. وفي قوله في الأصح مقابل نعم لوجودها، وجود القرابة والقرابة مهما بعدت فإنها أيضا تستلزم الشفقة والحنون، وهذه مادة الحضانة، وهي مادة صحة الحضانة. قال: وإن اجتمع ذكور وإناث، فالأم، طبعا الأم هي التي تقدم، فالأم ثم أمهاتها، هذا كله كما قلنا لوفور الشفقة والرحمة والحنون وأيضا القرابة، ثم الأب لقربه، وكما قلنا في الضابط الكلي، وكلما كانت شدة القربة كلما كانت شدة الشفقة والحنون والرحمة. وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم، لما؟ لأنها تدلي بالأم، ولأنها تنزل منزلة الأم بنص الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في بنت حمزة، فقال زيد بنت أخي، وقال وأنا حق بها، وعلي يقول بنت عمي وأنا حق بها، وجعفر يقول بنت عمي وخالتها تحتي، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة وجعلها في عند جعفر، قال فالخالة والدة، خالة والدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدم الأصل على الحاشية، يعني الأصول والحواشي، قلنا القرابات أصول وفروع وحواشي، الأصول الأب وإن علا، والفروع الابن وإن نزل، والحواشي الإخوة والأخوات وغير ذلك من الأقارب. فتتقدم الأصول على الأقارب الواقعين في الحواشي نسبا. وقيل تقدم الخالة والأخت من الأم. فإن قال المصنف: فإن فقد أي الأصل، فالأصح الأقرب فالأقرب كما في تقسيم الإرث، الأقرب فالأقرب كما في تقديم الإرث، وإلا فالأنثى أي فإن استوى في القرب فالتقديم بالأنوثة، لما التقديم للأنوثة؟ كل لمقارنة الشفقة والرحمة والحنون. وإلا أي وإلا فإن استويا فيه فيقرع بينهما كما حدث لزكريا عليه السلام قطع للنزاع ورجل ثاني نساء القرابة إن بعدنا أولى بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات لوفور الشفقة والرحمة والحنو على المحضور ولأنهن أصلح لشأن الصبي. وقيل العصبات أولى بهن لقوة الشفقة. والحق أن كما قلنا ينظر في ذلك في التفريق بين الذكور والإناث، هذه مسألة من أهم المكان، ينظر في ذلك في التفريق بين الذكور وبين الإناث لوفور كما قلنا الشفقة والرحمة على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق. فالحضانة تسقط بسقوط العدالة، الحضانة تسقط بسقوط العدالة. لكن لما يا شطار؟ لما تسقط الحضانة بسقوط العدالة؟ أجيبوني، لما تسقط الحضانة بسقوط العدالة؟ لأنها أمانة سبطورة على ممتازة جهات، هذا على الإجمال أريد تفصيلا، لكن الإجابة سديدة وصحيحة، لكن أريد تفصيلا. ومفاهمين لا نرضى بتغيبك، ضيعت علينا الاسم فلا نرضى بتغيبك، لكن الحمد لله عادنا الله بأحمد مصطفى جزاه الله خيرا وضعنا صورة العلامة المجدد فضيلة الشيخ صاحب العثيمين رحمة الله عليه، كم نحبه في الله ويعلم الله لنا في علاه، نشر الله خيره وثبت هذا الخير وزاده عند ربه مكانة ورفعة. حاتم أيضا وافق الجميع، وافق أم العثيمين، وافق الجميع، وجهاد عبد الرحمن ممتاز. عبد الرحمن هذه إشارة صحيحة هنا الآن، هنا لو لم يكن عدلا لقد أفسد التربية، مع أفسد التربية. إذن المنشود أصالة من الحضانة هو رعاية الشؤون والبغية الذهاب إلى المصالح ودفع وضر المفاسد والمضار، وهذا كله العدل لا يعبأ به، هذا كله العدل لا يعبأ به. وأيضا خالد حاتم جزاه الله خيرا وضع لنا أساسا مهمة جدا هو الآن، بأن الأخلاق تورث وهذا حق ربي، وميزان المرء في خلقه، ميزان المرء في خلقه. ممتاز ممتاز يا مسدد. قبلنا العذر لكن لا تفعلي ذلك ثانية. إذا قال فصل. ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق. فإذا أسلمت أم الولد تبع لولدها ولا حضانته ما لم تتزوج كما قال العلماء في ذلك، لأنها أيضا أحنى عليه. قال: وكافر على مسلم، يعني لا تجوز الحضانة، ليست له الحضانة، لا حضانة لكافر على مسلم، طبعا لأن الله تعالى قال تصريحا، قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا في الحديث، وإن كان كما قلنا الإنسان في كلام لكنه صحيح المعنى، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: وناكحة غير أب الطفل. وناكحة غير أب الطفل لما؟ لأن النكاح يشغلها، وحق الزوج يقدم، بل حق الزوج يقدم على الابن وعلى الأب وعلى العم وعلى الخال وعلى الجميع. قال: إلا عمه وابن عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح. يعني لا الحضانة لما؟ طبعا بشرط الرضا، لأنهم أصحاب حق في الحضانة. والشفقة تحملهم على رعاية الطفل فيتعاونون على كفالته. أما الأجانب فلا، يهتم بنفسه ويريد حقه من زوجه، وحتى لو جاء على ولد. ولذلك المرأة اللبيبة يعني إذا رأت من الزوج أنه لا يستطيع أن يوفي بينها وبين ابنها، فابنها يقدم شفقة ورحمة إن كانت حاضنة. لا سيما وأنه قد ورد يعني كثير من الفضلات أثرنا الانفراد بالأولاد دون الزوج، وإن كان هذا أنا أراه خطأ، لأنها لو أحسنت الاختيار ستكسب المصلحتين، والمرأة لا تستطيع أن تعيش خلوا بغير رجل. والزواج يفقدها أحقية الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال أنت أحق به ما لم تنكح. وهذا وجهة نظر الثاني، القول الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركت وأحسن الله عليك، زادكم الله حرصا جميعا. نعم، ولو اختلعت بالحضانة مدة معلومة ونكحت، العلماء يقولون يبقى حقها لأنها إجارة لازمة. قال المصنف وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح. إن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح، على الصحيح مقابله لا يشترط، وعلى الأب وجوبا أن يأتي بمرضعة. هم يقولون لما قال هنا المعتمد في المذهب لما أن يشترط أن ترضعه على الصحيح، لما؟ لأنه أحوج ما يكون إلى الرضاع ويعصر استئجار مرضعة. لذلك قالوا أنه يشترط أن ترضعه، وهذا يبين لك أن رضاع الصغير ليس واجبا على المرأة. وقد نقول من موانع الحضانة أيضا، ليس الفسق فقط والكفر، بل من موانع الحضانة العمى. قال علماؤنا لأن من الحضانة الرعاية، نعم، والكفاية والكفالة، والأعمى يقصر في ذلك ولا يستطيع، ويريد من يرعاه لا أن نراه يرى أحدا، نعم، أو بمرض لا يرجى برؤه، بمرض لا يرجى برؤه، فالمرض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله، فأيضا هو يحتاج إلى رعاية، فكيف يرعى وفاقد الشيء لا يعطيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة حضرت، يعني كانت فاسقة وأصلح الله حالها، اكتمل الأمر عندها، صحت لها الحضانة، رجعت الحضانة لها مرة ثانية لأنها أحقية، نعم. قال أو طلقت منكوحة، النكاح منعها من الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهنا قد زال المانع، فإن زال المانع عاد الحكم. قال المصنف فإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح، كما أنها لو ماتت لو جنت تحال الحضانة على الجدة. على الصحيح مقابله ينتقل إلى الأب، والثالث إلى السلطان لبقاء أهلية الأم، كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل زوج السلطان لا الأبعد. انظر هنا الآن كيف لولي الأمر مكانة عظيمة جدا في الرعية، ينزل منزلة الولاية من الأبعد، يكون هو الأحق بذلك من الأبعد في هذا الباب. ألا فإن هذه حقوق يسأل عنها الطرفان، ولي الأمر يسأل والرعية تسأل أيضا، وكل له حساب عند ربه جل في علاه، لن تزول قدمه حتى يسأل عن كل صغير وكبير وجليل ودقيق. فلو رضي الأب أن يكون عند الأم وقد تزوجت فلا حق للجدة على الصحيح. يعني هي تزوجت وحيلت الحضانة فقال اجعليه معك وراضية لها ذلك له ذلك. وإن كان استغربها بعض العلماء وصححه في الكفاية المصنف. والحق كما قلنا بأن من له حق هذه قاعدة عامة تكلمنا عنها, من له حق فهو هو أقرب إلى استخدام الحق أو إسقاط الحق, من له حق فهو يستخدمه أو يسقطه. هذا كله قال المصنف رحمه الله تعالى هذا كله في غير مميز. والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما, يعني جعل الخيار له. لو كان مميزا يميز يجعل الخيار له. وهذا أصله حديث رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر كما بينا سابقا. ويخير بين أم وجد أي عند فقد الأب, لأن الأب لأن الجد ينزل منزلة الأب, لا سيما أن ابن عباس قال ألا اتق الله زيد, قد قال الله تعالى ملة آبائي إبراهيم, فأنزل الجد منزلة الأب. وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح فيخير بينهما لأنها تتردد بينهما. وعن عمارة الجرمي قال خيرني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بين أمي وعم, أنزل العم منزلة الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا علمت بأن العم سن الأب. قال عمارة وكنت ابن 7 سنين أو 8 سنين. والثاني لا, بل الأم حق لقربها وولادتها كما قبل التمييز, لكن السنة ألزم والسنة أتبع. نعم وفور الشفقة في الأم قبل التمييز وبعد التمييز, لكن الشرع هنا ينظر نظرة مصلحية, وقد تكون الشفقة الغالبة من الأم قد تكون مهلكة, قد تكون مهلكة. نعم. قال فإن اختار أحدهما ثم الآخر حول إليه لأنه قد يبدو له الأمر على خلاف ما ظن, فإن تردد كثيرا في التنقل فهذا لا بصيرة له ولا تمييز, فلا يؤخذ بقوله وينظر في الأصلح له. هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل.
Thank you.